بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبيد الله ابن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يعود عائذ بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو جعفر: هي بيداء المدينة. وقالوا في الرواية الأخرى: ببيداء من الأرض، البيداء المكان المتسع من الصحراء، كل أرض ملساء لا شيء فيها، وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة. عن حفصة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأوسطهم، وينادي أولهم آخرهم ثم يخسف بهم، فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم، الذي شرد من الجيش وابتعد يخبر أنه كان هناك جيش. فقال رجل: أشهد عليك أنك لم تكذب على حفصة، الراوي عن حفصة عبد الله ابن صفوان، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامه، يعني الطرب، فقلنا: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال: العجب، إن ناسا من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. هذه الأحاديث نستفيد منها عدة أمور يسأل الكثيرون عنها في حكم من مات في الفتن. نقول: كل يبعث على نيته، من كان قاصدا لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ورفع الظلم عن المظلومين كان ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكان مأجورا على نيته تلك. وإن كان القتال الذي شرعه الله سبحانه وتعالى إنما يكون تحت راية لإعلاء كلمة الله وليست راية جاهلية، ولا يمنع ذلك التعاون على رفع الظلم، ولكن إذا كثرت الفتنة وحصلت المحنة فلا بد من النظر في الراية، لأن الأمور إنما تتقرر بناء على ما تقرره القيادات التي ترفع الرايات، وليس بمجرد النية لبعض آحاد المشتركين، فإنما الأمر أمر جماعة، وإذا لم تكن جماعة لم يتحقق الغرض المقصود. وفي الحديث من الفوائد، قال النووي رحمه الله في هذا الحديث من الفقه: التباعد من أهل الظلم، والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين، لئلا يناله ما يعاقبون به. وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. من بغى واعتدى وظلم لا يجوز للمسلم أن يكثر سواده، سواد هؤلاء القوم، ولا يجوز أن يكون معينا على ظلم مسلم. لذا نؤكد على أن من أعظم الأمور خطرا أن يطيع الإنسان من يأمره بسفك دم حرام أو يتسبب في ذلك، ولو كان قتال فتنة. فسيأتي لك الحديث إن شاء الله تبارك وتعالى: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لذلك نقول: أجمع العلماء على أنه لا يصح الإكراه على قتل مسلم ولا انتهاك حرمته بحال. نقل ذلك القرطبي رحمه الله. فمن كان مطيعا لغيره من أجل مال يأخذه، مثل من يؤجر لقتل مسلم أو جرحه أو أخذ ماله أو الاعتداء عليه بأنواع الأذى، أو أن يكون من أجل وظيفة وظف فيها، أو أن يكون من أجل منصب وعد به، أو من أجل رياسة حرص عليها أو نافس عليها وتسبب أو أعان أو باشر قتل مسلم وانتهاك حرمته، فذلك والعياذ بالله من كبائر الذنوب. إنما الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تنزل العقوبة الدنيوية على الجميع، مع أن فيهم مجبور وابن سبيل ليس مستبصرا. المستبصر الذي يعرف مقصده ويعلم أنه يغزو الكعبة، في هذا الحديث أعني، في الفتن والظلم والفساد والكفر كذلك. من علم أن طائفة تحارب المسلمين لاحتلال بلادهم وإفساد أرضهم أو لاعتداء على بعض طوائف أهل الإسلام أو لمزيد الظلم والتمكن من أذية المسلمين، فمن كان مستبصرا عالما بذلك فهو أشد الأنواع عقوبة. ومن كان مجبورا أخرجوه رغما عنه فلا يحل له أن يقاتل، لأن القتال ضد أهل الإسلام، وكذا القتال في الفتن المحرمة على رايات الجاهلية لا يجوز. فعندما يتقاتل الناس على غير إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى كيكون قتالهم قتال جاهلية. لذا المجبور أجبر على الخروج، لا يجوز له أن يقاتل في الحقيقة، لا يصح أن يكره كما ذكرنا على قتل مسلم، بل ولا قتل معصوم الدم. لو أكره مسلم على قتل كافر ذمي أو مؤمن أو معاهد لم يجوز له قتله ولو كان بأن يقتل المسلم، ولا يفدي نفسه بأخيه، ولا انتهاك حرمته كذلك بجلد أو غيره كما ذكرنا عن القرطبي رحمه الله. وكذلك لا يحل أن يكون الإنسان مطيعا في حبس مسلم ظلما، لا يقول أنه جاءته الأوامر بأن يحبس مسلما ظلما، أو يقول لا أدري إذا كان الآمر له ظالما وعرف ظلمه لم يجز له أن يعينه على حبس مسلم، وذلك لأنه يمهل له أذيته بأنواع الأذى التي ربما وصلت إلى التعذيب والقتل، وهذه قضية عظيمة الخطر. وما ظلم الظالمون وتجبر المتجبرون والطغاة إلا بأنهم وجدوا من يقول أنا عبد مأمور، حرفها الناس في لغتنا العامية إلى أنا عبد المأمور، نسأل الله العافية. ليس في دين الله سبحانه وتعالى الطاعة العمياء ولا الانقياد في المعصية، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمن عصى الله، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن السبيل الذي يمر بجوار هذا الجيش الذي يغزو الكعبة هو مار فقط، هذا يدلك على أن مواضع الفتن والظلم والفساد تبتعد عنها ولا تسلكها ولا تسلكها لئلا يصيبك ما أصاب أهلها، نسأل الله العافية. فكيف بأماكن الكفر والشرك والنفاق التي يأمها القاصدون وربما نزل البلاء بهم، ربما ضيعت دنياهم وربما ضيعت دينهم مع ذلك إذا كانوا قاصدين لهذا الأمر. وروى مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به. أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعي، فمن وجد ملجأ أو معادا فليستعذ. عن حمد بن زيد قال حدثنا عثمان الشحام قال انطلقت أنا وفرقد السبخي إلى مسلم ابن أبي بكرة وهو في أرضه، فدخلنا عليه فقلنا هل سمعت أباك يحدث في الفتن حديثا؟ قال نعم سمعت أبا بكرة يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من الماشي، القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، ألا فإذا نزلت أو وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني؟ قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. قال النووي رحمه الله الاستشراف هو الانتصاب والتطلع والتعرض، ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه، من تشرف لها من تعرض للفتنة عندما تكون الأمور في عمية ليس يراد بالجهاد والبذل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وإنما يريدون التقاتل على الدنيا أو شيئا منها، نسأل الله العافية. من تشرف لها، من تعرض وانتصب لها، تستشرفه تقلبه وتصرعه. من وجد ملجأ أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل، فليعذ به أي فليعتزل به، يبتعد عن أماكن الفتنة والفساد التي اختلطت فيها الرايات والمقاصد. ولا شك أن تصدر من كان من المنافقين في كلا الطائفتين فإن ذلك والعياذ بالله يجعل الإنسان ينأو بنفسه يبتعد حتى تنتهي الفتنة، والله المستعان. وقد يكون بعضهم أظلم من بعض، والناس لا شك يتفاوتون، ولكن طالما لم يكن المقصود إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وكما ذكرنا الأمور إنما تكون بالرايات والقيادات، والجماعة التي أو الطائفة من الناس التي لا رأس لها ولا يعلم من يقودها لا تحقق مقاصدها، كما أنها لا تكون مقاصدها إقامة الطاعة والتعبد لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، معناه بيان عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شيء، وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بها. عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني علي. قال فقال لي يا أحنف ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. قال النووي هذا الحديث والأحاديث قبله وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة، فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين، وإن دخلوا عليه بيته وطلبوا قتله فلا يجوز له المدافعة عن نفسه لأن الطالب متأول. هذا مذهب أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه وغيره. وقال ابن عمر وعمران ابن الحسين رضي الله عنهم وغيرهما لا يدخل فيها، لكن إن قصد دفع عن نفسه. فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام. وقال معظم الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام يجب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين، كما قال تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، لأن الله أمر بالإصلاح بينهما بأمره بشرعه سبحانه وتعالى. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة. عندما يظهر هناك إمام عدل، يكون هناك إمام عدل، تخرج عليه فئة تريد خلعه، تخلع طاعته، تترك طاعته، فلا بد أولا أن يصلح بينهما، ولا يحل له بمجرد خروجهم أن يقاتلهم. لماذا؟ لأن الله ما أذن في القتال إلا بعد فشل الصلح، فأصلحوا بينهما حتى لو قاتلوا إمام العدل. وهذا قد وقع، قاتل أهل قاتل من خالف عليا في وقعة الجمل، قاتلوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم قاتله أهل الشام، قاتله معاوية وعمرو بن العاص ومن معهم رضي الله عنهم. الواجب أولا السعي في الصلح، وذلك بشرع الله سبحانه وتعالى. فإن ذكر البغاة مظالم، وجب على الإمام العدل أن يزيلها أولا. أعني أنهم وإن كان لا يجوز لهم أن يقاتلوه لوجود مظالم، لأن الواجب أن ينصح أولا، وأن يمنع من الظلم والفساد دون خروج عليه، ويؤمر بإقامة الدين كما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولكن إن فعلوا وقاتلوا وخلعوا الطاعة، فإنه لا بد أن يرسل إليهم ماذا ينقمون، ماذا تريدون، ما الذي أخذتم علي في ذلك. فإن ذكروا مظلمة وجب عليه أن يزيلها أولا، حتى يجوز ويحل أو يشرع له أن يقاتلهم. إذا فعل ذلك فأصروا على خلعه، جاز له أن يقاتلهم. أما إذا لم يكن من مقصدهم إقامة دين الله سبحانه وتعالى ابتداء، ولم يكن هذا هو سبب، لم يكن عدم إقامته لشيء من الدين هو السبب، فإن ذلك يجعلهم بغاة باستمرارهم على وإصرارهم على قتاله. وأما هذا إذا كان الإمام عدلا، وأما إذا كان الإمام ظالما، فضلا أن يكون منافقا أو أن يكون من أخذ البلاد واحتلها كافرا والعياذ بالله، فلا يجوز بالقطع واليقين أن يعانى ظالم أو فاسق أو منافق فضلا عن كافر على ما يقيمه من الظلم والنفاق والكفر. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عمن خرج على إمام ظالم. الآية وردت في قتال الباغي على الطائفة العادلة، فأمر الله بالإصلاح، فإن أبوا واستمروا على البغي وجب قتال الباغية. نقول إذا خرج على ظالم أصلا أبى أن يزيل الظلم، سئل الإمام مالك رحمه الله عن ذلك فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم، ثم ينتقم منهما جميعا. قال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، فليس أن يشارك الإنسان في ذلك. ومعلوم بالقطع واليقين أن هناك تفاوت في قدر الظلم، وإنما أمر أهل العلم بأن يعين الأقل ظلما على الأشد ظلما في غير الظلم، يعني أنه إن كان يمكنه أن يعينه في أمر حق فإنه ينظر في أقلهم ظلما يعينه حتى يتمكن من إقامة الحق الذي معه، ولا يجوز إعانته على ظلم أصلا، لا ظلم أقل ولا ظلم أشد. والأصل كما ذكر الإمام مالك بالتأكيد أن الظالم المتمكن والظالم الذي خرج عليه يتفاوتان، ودرجة التفاوت قد تخفى على الكثيرين، ولكن الأصل ما ذكره مالك رحمه الله: دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. هذه الأحاديث التي تأولها أبو بكر رضي الله تعالى عنه على عدم القتال مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه مذهب طائفة من الصحابة ممن تركوا القتال في الفتنة التي وقعت بين علي رضي الله عنه أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خالفه. انظروا إلى هذه المسألة جيدة، من أجل أنه عندما تقع الفتنة تختلف وجهات النظر، تختلف الآراء في تقدير المصالح والمفاسد، وربما تقاتل الناس كل منهم يقصد الخير ويريد المصلحة. فخرجت عائشة رضي الله، خرج طلحة والزبير أولا يريدون القصاص من قتلة عثمان، وتمكنوا من بعضهم وقاموا بذلك. ثم كانت وجهة نظر علي رضي الله عنه أن التسكين حتى تستقر الأمور وتجتمع الكلمة هو المقدم الأول، أولى أولويات العمل. خرج طلحة والزبير حتى تكون جيش كبير، وخرج علي رضي الله عنه، لأن طلحة والزبير امتنعوا من طاعة علي رضي الله عنه، وكان يطلب مطلبا عادلا، وهو أنه كان يقول: ائتوني ببينة على من قتل عثمان، ائتوني بشهود يشهدون أن فلانا هو الذي باشر القتل، وليس أنه كان هناك قتال واسع في بيت عثمان رضي الله عنه انتهى بقتله دون أن يعلم بالبينة من القاتل. كما ذكرت قد تمكن طلحة والزبير ومن معهم من الإمساك ببعض من حاصروا عثمان وقتلوا بعضهم على أنهم اشتركوا وتمالأوا على قتل، مع أن الذي تمالأوا عليه كان الحصار، والقتل اشترك فيه بعضهم ولم يكن عند علي ولا عند من خلفه بينة في ذلك. فالذي حدث أنهم حاولوا مع بعض من له شوكة وقوة وعشيرة كبيرة فأعجزوهم، ولم تمكنهم قبائلهم من القصاص كما كانوا يريدون ويتأولون أن ذلك واجب على مجموع المقاتلين. وكان رأي علي رضي الله عنه هو الصواب، لكن عندما تقع الفتنة لا تجد من يوقفها. خرجت عائشة رضي الله عنها ظنت أن منزلتها سوف تمنع الناس من الاقتتال، أم المؤمنين ظنت أنها إذا رأوها احترموا منزلتها وكفوا عن التقاتل، تريد الصلح بين الناس. ولكن عندما اجتمعت الجيوش اختلفت الأنظار. تراسل علي رضي الله تعالى عنه وطلحة رضي الله تعالى والزبير وطلحة رضي الله عنهما، وكانت المراسلات بينهم أدت إلى أن المصلحة في تسكين الأمور كما قال علي رضي الله عنه. فلما وجد دعاة الفتنة الذين شاركوا في قتل عثمان وخططوا لذلك، وسبحان الله الفتن دائما من ورائها أصابع خفية، ويذكر أن عبد الله ابن سبأ اليهودي الذي أعلن إسلامه كان وراء قتل عثمان وكان وراء إشعال نار الفتنة. اجتمع الصحابة رضي الله عنهم وتوافقوا على أن يكون هناك تسكين للأمور، ثم اجتمع دعاة الفتنة قالوا: متى اجتمع هؤلاء؟ اجتمعوا عليكم وأخذوكم بما صنعتم، فاتفقوا على أن يشعلوا القتال بين الفئتين ليلا، يدخل بعضهم إلى عسكر علي وبعضهم إلى عسكر عثمان، ثم يصيح كل فريق في الجيش الذي هو فيه: هؤلاء يقولون غدر علي، وهؤلاء يقولون غدر طلحة والزبير. وفعلوا ذلك بالفعل، فاستيقظ الناس في ليلتهم على أناس يتقاتلون وكل يدعي غدر الفريق الآخر، ووقع القتال في عماية أسفر عن آلاف القتلى من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين رضي الله عنهم. ما أن وجد طلحة والزبير القتال يشتعل حتى بادر إلى تركه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض دعاة الفتنة طلبوا كل واحد منهما بعد انصرافه من المعركة، والباغي إذا ترك القتال وجب أن يكف عنه، وكذا إذا جرح، وكذا إذا أسر كف عنه ولا بد. هذا في شرع الله، أما في أحوال أهل الدنيا فأنتم تعلمون ماذا يصنع بمن خرج على الحاكم. سبحان الله، الشريعة الإسلامية فيها رحمة عظيمة. أدركوا الزبير رضي الله عنه بعد انصرافه من أرض المعركة فقتلوه، وجاء قاتله يبشر عليا يظن أنه يفرح بذلك، بشره أنه قتل الزبير حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم المبشر بالجنة، فبشره علي رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك بالنار. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بشر قاتل ابن صفية بالنار. فجاءه يبشر بقتل من يظنه عدوه، فقال له: بشرك بالنار، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر قاتل ابن صفية بالنار. والعجب أنه في أول نشوب القتال نادى علي رضي الله عنه الزبير فخرج له، فقال له: أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقاتلن عليا وأنت له ظالم؟ فتذكرها الزبير فخرج من فوره منصرفا عن المعركة، ولكن قد وقعت وعجز كل الموجودين كانوا يمشون على وجه الأرض وهم من أهل الجنة عن إسكاتها. إذا وقعت فتنة بين الدهماء ما استطاع أحد أن يوقفها ولا أن يتحكم فيها ولا أن يصنع مع الناس في اندفاعهم شيئا. ظلوا يتقاتلون حول الجمل، جمل عائشة، حتى فكر أحدهم في عقره فسقط الجمل وسقط الهودج، وعند ذلك توقفت المعركة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. كما ذكرنا هذه الأحاديث احتج بها من يقول الاعتزال في الفتنة، والجمهور من الصحابة قالوا: بل يجب القتال في صف أهل العدل ضد أهل البغي، طالما كان أهل العدل قد قاموا بما يجب من الصلح وإزالة المظالم، فعند ذلك يقاتل معهم، قبل ذلك لا يقاتل. إذا لم يزيل المظالم فكما ذكرنا دعه ينتقم الله من ظالم بظالم. نقول ذلك لأن البعض يبيع دينه بعرض من الدنيا في نصرة ظلمة وأشد من الظلمة، ويسفكون دماء المسلمين. نحذرهم من سفك دم امرئ مسلم، كما نأمر بالبعد عن أماكن الفتن. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وبطن. تأول الجمهور هذه الأحاديث على من لم يظهر له المحق، أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهما، ولو كان الأمر كما قال الأولون الذين يقولون لا قتال نهائيا لظهر الفساد واستطال أهل البغي والموطنون. لكن إذا نظرت إلى من يقول بترك القتال في الفتنة علمت أنهم من أفاضل الصحابة، سعد بن أبي وقاص، أبو بكرة رضي الله عنه، ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد رضي الله عنه، مع أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقتل عمارا فئة باغية. وفي الحقيقة عندما قتل أهل الشام عمارا رضي الله تعالى عنه اجتمعت كلمة من شهد بدرا على أن يكون في صف علي رضي الله عنه. الله المستعان. هناك جملة أخرى من الأحاديث لعلها يكون لها موعد آخر إن شاء الله. عادتنا إلى التبصر والتريث والنظر في عواقب الأمور والدعاء والاجتهاد في طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أنا ذكرت هذه الأحاديث لكي يذكرها الإخوة في خطبهم إن خطبوا غدا هي وغيرها، ونسأل الله أن يعافي المسلمين غدا في القاهرة والإسكندرية وفي كل مدن الجمهور. نسأل الله عز وجل أن يحفظ مصر آمنة. الأصل في يعني في حال مصر أنها من أأمن البلاد، نعمة كانت عظيمة، نسأل الله أن يردها إلينا، أننا كنا نتحرك بكل أمن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والظلم هو سبب الفساد. وبعد قليل ستنزل على نص الخطبة مقترحة للإخوة الخطباء إن شاء الله. أنا أدعو الإخوة أن نصلي معا ركعتين نكفر من الدعاء فيهما.